الحمد لله، الحمد لله الذي وفق عباده المؤمنين للأعمال الصالحات، وشرح صدور أوليائه للإيمان بما أنزل من الحكمة والآيات، ويسر لهم من الأعمال ما يتبوؤون به منازل الجنات. أحمده سبحانه على ما له من الأسماء الحسنى والصفات، وأشكره على ما أسداه من الإنعام والبركات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها رفيع الدرجات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب الآيات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الهمم العاليات، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، فإن بتقواه تحصل البركات، واجتهدوا في طاعته فقد أفلح من اجتهد في الطاعات. وخصوا هذا الشهر العظيم بمزيد العمل والإكثار من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وتعرضوا لنفحات بره فإن لله في أيام دهركم نفحات. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل: يا رسول الله، إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين. قال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. أيها المؤمنون، هذا شهر رمضان قد آذن بالرحيل، وها نحن قد قربنا دخول عشره الأخير، وهي أفضل أيام السنة على الإطلاق، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر بمزيد عناية وشديد اجتهاد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، رواه مسلم. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. متفق عليه. فأين المقتدون بنبيهم؟ وأين الطالبون لرضا ربهم؟ وأين المغتنمون بقية أعمارهم؟ إن السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم قد عرفوا لأيام رمضان منزلتها ولأوقاتهم أهميتها، فسارعوا إلى الخيرات واجتهدوا في الطاعات. عن سائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس في رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئين، أي من الآيات القرآنية، بمئات الآيات القرآنية، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وهذا قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله كان يختم القرآن في سنته كل سبع ليال، فإذا دخل رمضان ختمه كل ثلاث، فإذا دخل العشر ختمه كل ليلة. وهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة 20 آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن. وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند الإفطار كل ليلة، ويقول عند كل ختمة دعوة مستجابة. فهذا اجتهادهم في رمضان وغيره، فكيف إذا حلت عليهم العشر المباركات؟ أيها المسلمون، إن السنة النبوية قد ثبتت بالاعتكاف في هذه العشر، ف فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله جل وعلا، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. والحكمة من الاعتكاف التفرغ التام لعبادة الله والأنس به والانقطاع عن الدنيا وشواغلها، والتفرغ لذكر الله عز وجل ودعائه. والسنة أن يعتكف المسلم هذه العشر كلها ويدخل المسجد قبل غروب شمس يوم 20 من رمضان، ولا يخرج إلا عند اكتمال الشهر، وذلك بغروب شمس يوم 30 أو برؤية هلال شوال. أيها الإخوة في الله، اعلموا أن الاعتكاف هو التعبد لله بلزوم المسجد لطاعة الله عز وجل وعليه، فيلازم المسجد تماما حتى تنقضي أيام الاعتكاف. وأما الخروج من المسجد فمنه جائز ومنه ممنوع، ومنه جائز بالشرط وممنوع بدون الشرط. فأما الخروج الجائز فهو الخروج لما لا بد منه حسا أو شرعا، كان يخرج لقضاء حاجته أو للأكل والشرب إذا لم يوجد ذلك في المسجد، أو الخروج للاغتسال من الجنابة، أو لحضور صلاة الجمعة إذا لم يكن في مسجده جمعة. وأما الخروج الممنوع فهو خروجه لما ينافي الاعتكاف كخروجه للتجارة أو لجماع زوجته. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولو حصل مثل هذا الخروج بطل اعتكافه. وأما الخروج الذي يجوز بالشر فهو الخروج لطاعة كعيادة المريض أو شهود جنازة ونحوها. أيها المسلمون، وينبغي للمعتكف أن يشتغل بكثرة العبادة والذكر وقراءة القرآن وتدبر معانيه، ومن السنة أن يتخذ له مكانا خاصا، إما خيمة صغيرة أو حجرة أو ما أشبهها، بشرط ألا يضيق على المصلين. ويجوز أن يزور أهل المعتكف المعتكفة في مسجده، كما حصل من زيارة بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف. ولكن ليس معنى هذا أن يجعل المسجد ديوانية للزوار ومكانا لاستقبال الضيوف أو محلا للتجمعات وتبادل الحديث، فإن هذا مخالف لمقصود الاعتكاف. أيها الإخوة، إن تعلق القلب بالله وتفرغه لطاعته وانقطاعه من الدنيا وشهواتها وملهياتها لهو من أعظم أسباب صلاح العبد، ومن أكبر ما يجلب له السعادة والأنس في هذه الدنيا التي جبلت على الكدر والتنغيص. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحي الذي لا يموت، تفرد بالكبرياء والعظمة والجبروت، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر التي نزل فيها القرآن، والتي هي خير من ألف شهر. قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. أيها المسلمون، إن ليلة القدر في العشر الأواخر، ولكنها ليست ليلة معينة منه بل تنتقل، فقد تكون ليلة 27، وقد تكون ليلة 21، وقد تكون غيرهما. ولذلك ينبغي الاجتهاد في العشر الأواخر كلها، ومن فعل ذلك فقطعا يصيب ليلة القدر ويكسب أجرها واعلموا أن من قام ليلة القدر كتب له أجرها ولو لم يعلم أنها هذه الليلة. ثم اعلموا أن ليلة القدر تبدأ من غروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر، وليس لها علامة ظاهرة تعرف بها قطعا، لكن هناك بعض الأمارات عليها كان يراها المؤمن في المنام، أو أن ليلتها تكون صافية ويجد المؤمن انشراحا في صدره للعبادة، وأن الشمس تطلع في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وينبغي لمن علم بليلة القدر أن يكثر من الاستغفار، ولا سيما بقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيها المؤمنون، تعرضوا لنفحات الله في هذه العشر المباركة واجتهدوا فيها كل ليلة، ولنحرص ولتحرص أيها المؤمن أن تعمل فيها فيضاعف لك كما لو عملت في ألف شهر، أي ما يزيد على 83 سنة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في فلسطين، وأصلح أحوالهم في سوريا، وأصلح أحوالهم في مصر، وأصلح أحوالنا في الكويت، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الحق وتعينهم عليه. اللهم ول على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم. اللهم ول على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا قوي يا متين، اللهم عليك باليهود الغاصبين وبشار المعاونين والبوذيين المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في الشام وفي بورما وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم يا ذا الجلال والإكرام، وفقت أسيرهم إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم تقبل شهداءهم وانصرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم فرج عنهم ما هم فيه من البلاء، ولا يعلم ما فيه من ما عندهم من البلاء إلا أنت. اللهم ففرج عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.